بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. وسيكون حديثي في هذا اليوم عن نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، في هذه الأيام نمر بمرحلة من مراحل حياتنا بعد أن وفقنا الله جل وعلا بموسمين عظيمين من مواسم الخير ومن مواسم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الأيام نذلف إلى نهاية عام جديد أو نهاية عام، ونستقبل عاما جديدا، وقد مر بنا موسمان عظيمان يمثلان ركنان من أركان الإسلام، شهر رمضان المبارك وأيضا حج بيت الله الحرام. ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على خلقه وعباده، ذلك أن في هذين الموسمين من الخيرات والبركات ومن رفعة الدرجات ما لا يعلمه إلا رب الأرض والسماوات. وقد بين لنا ربنا جل وعلا شيئا من هذا، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بين لنا طرفا مما يناله الإنسان من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى متى ما إن احتبل فرصة هذه المواسم الكريمة والعظيمة. ولا شك بأن هذه المواسم نعمة من نعم الله سبحانه، والله تعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، يقول جل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قل جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والمقصود إخواني وأخواتي بأن هذه الطاعات وهذه العبادات التي مرت ينبغي للمسلم أن لا يقف عندها وأن لا ينقطع دونها، وإنما ينبغي أن يواصل الطاعات في طريقه اللاحب الطويل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. لا شك بأن المسلم الذي يدرك هذه المواسم ويهتبل هذا الموسم ويستغله استغلالا طيبا أن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلان كان على في الدنيا متواخيين متصاحبين، كان على خير حال، أحدهما مات في الجهاد في سبيل الله، والآخر مات بعده بسنة على فراشه. فرؤية الثاني قد رفعه الله عز وجل درجات عن الأول الذي مات شهيدا في سبيل الله، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن المتقرر في نفوس الصحابة أن الشهيد له من الأجر العظيم الذي لا يدانيه أحد ولا يقرب منه أحد، ولذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل سهولة أجابهم، فحرص على أن يعني يبعد هذا التعجب الذي حصل من الصحابة، كيف هذا أعلى من هذا درجات؟ فقال أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس قد أدرك رمضان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن من أدرك رمضان فله كذا وكذا. أردت إخواني وأخواتي من حديث هذا أن الإنسان إذا مر عليه موسم من مواسم الخير هذه، مثل صيام شهر رمضان ومثل حج بيت الله الحرام، فإنها والله منحة وهبة من الله عز وجل لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، لأن النصوص عندنا في القرآن والسنة تشير إلى أن الإنسان إذا دخل في هذه المواسم بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبرغبة في الخير، ها، ثم خرج منها رجع أو خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني ليس عليه ذنوب ولا أوضار ولا خطايا، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذن هذه المواسم مغتسل بارد، هذه المواسم محطات لحط الخطايا، هذه المواسم مظلات يستظل بها الإنسان في الخير وفي الترقي في مدارج الكمال. ولذلك أهل الإسلام يعيشون أجواء إيمانية وروحانية، ويعيشون عبادات ويشعرون بسعادة لا ينالها أحد من خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الملاحظ إخواني وأخواتي أن كثير من الناس، وهذا واقع، بمجرد انتهاء هذه المواسم تجدهم كما يعني يعبرون ويقولون يرجعون إلى المربع الأول، يرجعون القهقرة، يرجعون إلى الضعف والكسل والتهاون، يرجعون إلى ربما الذنوب والمعاصي والآثام، وكأنهم ما استفادوا من هذه المواسم. ولأجل هذا لابد أن يعلم المسلم وأن تعلم المسلمة أنه ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. وكون الله جل وعلا وتقدس يهيئ لنا مواسم للخيرات لا يعني بأن الإنسان يقتصر على هذا ويترك الأعمال بقية العام، فإن هذا فهم مغلوط، وهذا قد يعني يجعل الإنسان والعياذ بالله مستهترا بدين الله جل وعلا، متلاعبا بآيات الله سبحانه وتعالى. فكون هذه المواسم تأتيك والله عز وجل يمنحك إياها ويهيئ لك جميع الأسباب التي تعينك على أنك تعمل العمل الصالح ثم تترك بعد ذلك، هذا لا يعني بأنك قد تكون من المقبولين، ما يعني، لأن القاعدة أن الحسنة تقول أختي أختي والسيئة تقول أختي أختي. ولذلك سئل الحسن البصري رحمة الله عليه عن كيف يعرف الإنسان أنه قبل، قال الحسنة تقول أختي أختي، يعني كيف يعرف الإنسان بأن الله تعالى قبل عمله في رمضان، قبل عمله في الحج مثلا، قال الحسنة تقول أختي أختي، يعني تجد الإنسان له رغبة ونشاط في العمل الصالح وفي الخير وفي طلب مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك في ظاهرة للأسف الشديد أن بعض الناس تجد في رمضان اللهم بارك في يعني عبادة وفيه تأله وتنسك وتعبد، وتجد ما شاء الله اللهم بارك يختم القرآن ويقوم الليل، بمجرد ما ينتهي رمضان عاد إلى حاله القديمة من العصيان ومن القسوة ومن الإدبار ومن والعياذ بالله الصدود ومن هجر القرآن ومن ربما ترك الصلوات، وهذا أمر غاية في الغرابة. أنت الآن ذقت طعم الإيمان، أنت تلذذت بهذه العبادات، كيف تزهد فيها؟ كذلك يعني من الناس من إذا أتى من الحج قال لك والله خلاص أنا رجعت من ذنوبي كيوم ولدتني أمي، ثم تجده يمارس بعض الممارسات الخاطئة أو يقع في بعض الذنوب والآثام، يقول لك لا أنا سأبدأ مرحلة جديدة وأحج العام القادم أو كذا ويغفر لي. يعني هل تضمن بأنك ستدرك العام القادم أو الحج القابل؟ ما تدري ما تدري ما تدري، لعل أكفانك بالغيب تنسج. فالمقصود يا إخواني وأخواتي بأن هذه الظاهرة غريبة جدا، ولذلك يجب على المسلم أن ينتبه إلى نفسه وأن يعلم بأن الله عز وجل ما خلقنا في هذه الدنيا إلا لعبادته، هذا هو الأصل العام، أنت ما خلقت إلا لعبادة الله. أين الدليل؟ في القرآن، يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأول أمر في القرآن في سورة البقرة هو في الأمر بالعبادة، أول أمر في القرآن، قل جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا الأصل في خلقنا معشر الإنس ومعشر الجن، الأصل العام هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا الأصل. لذلك قضية أن الإنسان يجزئ العبادات أو مثلا يجزئ الأوقات فيقول أعبد الله في وقت دون وقت وكذا، هذا ليس من شأن أهل الإسلام. ولذلك لاحظ في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حياتهم قائمة على عبودية الله جل وعلا، فتجدهم دائما على عبادة مستمرة وعلى طاعة دائمة، أبدا ما يفترون. والنموذج الجميل الرائع هو سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كان مع أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ها، ومع ذلك كان يعبد الله عبادة عجيبة. كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، تعرفون معنى تفطر القدمين؟ يعني بسبب طول القيام يحتبس الدم في القدمين ويحصل تفطر في القدمين. تقول عائشة وهي حبيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ترأف بحاله، تقول يا رسول الله هود على نفسك، ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. قصص الأنبياء في القرآن، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، في عبادة وفي دعاء وفي ذكر وفي دعوة إلى الله عز وجل، حياته كلها مليئة بالعبادة والطاعة، ما فيه يعني جانب من جوانب حياته إلا وفيها قرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم يجب أن يعلم بأن هذه المواسم هي أشبه بوقود محرك يدفعك إلى أن تتواصل، تواصل الطاعات وتواصل العبادات لا أن تنقطع. يعني إذا فهم الناس أنه والله الموسم رمضان وموسم الحج فقط نعبد الله حتى مثلا نحصل على الحسنات وتكفر السيئة ثم ننقطع، هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط لدين الله عز وجل. هذه المواسم لما تأتيك والله عز وجل يمنحك هذه الهبات العظيمة حتى تزداد في الإيمان وتزداد في الطاعة وتزداد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا أن تنقطع عن الطاعة وعن العبادة. ولذلك يقول جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا الموت. فليس لعمل المسلم نهاية ولا غاية، ها، دون الموت. دائما المسلم في عمل وفي طاعة. وأكبر حقيقة ما يمكن أن يحرك الإنسان ويجعله يتنبه لهذه القضية أنه ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا، ما يدري. يعني الإنسان الآن ما منا من أحد إلا وهو يعلم يقينا بأنه سيلقى الله عز وجل، سينتقل عن هذه الدنيا، يعلم يقينا، لكن ما يعلم متى اليوم الذي يلقى فيه رب، الذي يلقى فيه ربه جل وعلا، ما يدري. والله عز وجل أخفى عن الإنسان ساعة وفاته، قل جل وعلا لكل أجل كتاب، قل جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، يقول جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان يعني الإنسان لا يعلم متى يموت، بربكم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يكون في حالة استعداد دائما لملاقات ربه سبحانه وتعالى؟ بلى، يكون بس في حالة استعداد، والاستعداد هذا يكون بأي شيء؟ بالعمل الصالح، يكون على عمل صالح. يعجبني كثير من الناس يقول أنا ما أخرج من بيتي إلا أنا متوضأ، هكذا يقول أبدا ما أخرج من بيتي إلا وأنا متوضأ. فسألت لماذا؟ قال يا أخي نشوف الحوادث، نشوف الناس شباب في عمر الزهور، في ريعان الشباب، في 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 قوة الشباب، يطلع من بيته ويرجع محمول على الأكتاف، يعني ذهبت روحه النفيسة فلت بحادث بكذا. الأمراض التي تعترض الناس الآن، ما تعرف صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى ولا ما تعرف. فالمقصود بأن الإنسان ما يدري متى يلقى ربه جل وعلا. فهل بربك تريد أن تلقى ربك بعمل صالح أم بعمل طالح؟ المؤمن دائما يعني مثل ما قال جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة تلوم صاحبها. فالمؤمن دائما على حالة استعداد ومواصلة للعمل. أقول هذا الكلام لأننا نشاهد الآن مساجدنا في صلاة الفجر قليل يعني من يصلي الفجر الآن، لكن في رمضان اللهم بارك تمتلئ المساجد. نشاهد الناس الآن بعدما انتهى العشر الأواخر من ذي الحجة وبعد هذه الأعمال الصالحة وكذا، خفت الأرجل إلى المساجد، وتجد يعني ضعف في قضية التعبد لله عز وجل، وهذا ظاهر يشاهده الناس في المسجد وفي من حوله. ولذلك على الناس أن يتنبهوا لهذه القضية، وأن يحذروا الحذر الكل من أن تزل قدم بعد ثبوتها، أو أن الشيطان يأخذ بهم إلى يغرد بهم خارج سرب أهل الإيمان. وتعرفون بأن الشيطان أحيانا يفتح باب الأمل، يفتح باب التسويف، يفتح باب كذا وكذا، ومن الأمور يعني ما يحصل عند بعض الناس، يعني ربنا غفور رحيم صحيح، لكن الله شديد العقاب أيضا. والأعمال بالخواتيم، فالإنسان ما يدري ماذا يختم له. ولذلك كانت هذه القاعدة العظيمة، قاعدة الأعمال بالخواتيم، تجعل العلماء والسلف الصالح يرتجفون من هولها ويخافون عندما تذكر، لأنه ما يدري الإنسان ماذا يختم له. لكن الإنسان يبذل الأسباب التي تعين على حسن الخاتم. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، نصيحة محب لنفسي أولا ثم لكم، بأن تواصلوا الأعمال الصالح، أن تواصلوا الطاعات والعبادات، وأن لا ينقطع الإنسان عن الطاعة والعبادة وينتظر، يقول والله شوف أنتظر موسم رمضان القادم إن شاء الله أجتهد وكذا. ما يدريك، هل عندك صك وضمانة أنك ستدرك رمضان القادم؟ أو تقول والله يعني أنتظر الحج متى، إذا أتى لعلي إن شاء الله أحج وتذهب الذنوب والأوضار وأنشط في العبادة. ما يدريك، هل أنت الآن عندك يقين بأنك ستدرك الحج؟ أنا وأنت جميعنا نعرف يعني من حولنا أناس كانوا ينتظرون رمضان الماضي وما صاموا معنا، ذهبت أرواحهم والنفيس فلت، ذهبوا إلى الدار الآخر. في من الناس من كان يهيئ نفسه للحج وما استطاع يحج، لأنه خلاص انتهى الأجل وانقضى العمر وذهب إلى الدار الآخر. ولذلك إخواني وصيتي لكم أولا بإخلاص النية وبإصلاح الطوية وبالالتفات إلى القلب، والحرص على أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل، وأن هذه الدنيا إنما خلقت فيها لهذا الهدف الأساس، هذا هو الهدف الأساس. صحيح الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويكتسب ويتزوج ويبني ويشتغل ويتجر، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن الأصل وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، قال جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فامشوا في مناكبها، لكن لما جاء عند ذكر الآخرة قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. المقصود يا إخواني بارك الله فيكم، الإنسان يخلص النية ويصلح الطوية ويلتفت إلى قلبه ويهتم بعمله، ويعرف بأن هذه الدنيا ليست بدار إقامة وليست بدار خلود، وأن أجمل ما فيها يوم أن تعبد الله سبحانه وتعالى، وأن تأخذ من حلالها وأن تبتعد عن حرامها. أمر آخر ما يتعلق بقضية الجدية والعزيمة في قضية الأعمال الصالح، لا بد للمسلم أن يكون عنده من العزيمة والجد ما يجعله مواظبا مواصلا العمل الصالح، وأن لا ينقطع فقط يقول والله في هذه المواسم ثم يترك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. طبعا العلماء لهم كلام طويل في قضية القوة هنا، يعني بعضهم قصرها على القوة الجسمانية، والذي يظهر بأن هذا عام، بمعنى أن المؤمن القوي في إيمانه وفي في في حرصه على الطاعة وعلى العبادة أحب إلى الله عز وجل خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف الذي يكسل، يعني عنده تردد أو عنده تلكؤ في قضية الطاعات وفي قضية العبادات. لابد أن يكون للمسلم عزيمة، وهذه العزيمة لا يمكن أبدا أن يقدح زنادها إلا أن تعلم بأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة. هذه الدنيا ليست بدار مقر وإنما دار ممر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. ولذلك حينما الإنسان مثلا يتنبه لمثل هذا الأمر تحصل عنده عزيمة، يحصل عنده عزيمة. يعني لو قيل لك أنت ستعمل من الفترة الفلانية إلى الفترة الفلانية وستأخذ مكافأة على قدر اجتهادك، خلاص أنت الآن عندك أسبوع مثلا أو عندك 10 أيام، والمكافأة المالية التي تأخذها على قدر جدك واجتهادك، طبيعي أن الإنسان سيبذل أقصى ما يستطيع. لماذا؟ لأنه سيحصل على أكبر قدر من المكافأة، ستكون عنده عزيمة، سيكون عنده جد واجتهاد، فيعمل لأجل الحصول على المكافأة الأكبر. أنت في هذه الدنيا أشبه بهذه الصورة، ربنا جل وعلا وعدك بجنة، هذه الجنة 100 درجة، فعلى قدر جدك واجتهادك بعد رحمة الله عز وجل تترقى في درجات الجنة. فأنت لابد أن يكون عندك من الجد والعزيمة، عندك من الإقبال والرغبة، الشيء الذي يدفعك إلى مواصلة العمل الصالح. وكما ذكرت لك، يعني الذي يمكن أن يكون محرك لمثل هذه العزيمة وموقظ لها ومحركها من مهدها هو قضية أن هذه الدنيا ليست بدار خلود وليست بدار استقرار. هذه الدنيا الناس كل يأخذ دوره فيها، يعني هناك ما من أحد فيها إلا وهو واقف في طابور، هذا الطابور فيه انتقال إلى الدار الآخرة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. الأمر الآخر كثرة الدعاء، دعاء الله عز وجل بالثبات وطلب الإعانة منه سبحانه وتعالى على العمل الصالح. المؤمن لا يستغني عن ربه طرفة عين أبدا، المؤمن ما يمكن أن يستغني عن ربه جل وعلا طرفة عين، ولذلك حاجة المسلم إلى ربه جل وعلا حاجة اضطرار، لأن الإنسان لديه من فقر الذات وفقر الصفات ما يحتاج إلى ربه في كل لحظة من لحظات حياته. وأكبر دليل على هذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كيف أنهم تعلقوا بالله جل وعلا في جميع أمورهم وشؤونهم، لعلمهم وهم أعرف الناس بالله أنهم محتاجون إلى الله جل وعلا، مضطرون إليه اضطرارا لا يمكن أبدا أن يتخلوا عن ربهم لحظة. ولذلك المؤمن يطلب من الله عز وجل: يا رب ثبتني، يا رب أعني على طاعتك، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. هكذا المؤمن دائما يسأل الله الثبات: اللهم يا رب أعني على مواصلة الطاعات والعبادات، بلهجة بسيطة عادية ما فيها داعي إلى التقعر، ما في داعي إلى التمطيط، ما في داعي إلى شقشقة العبارات، لا لا لا، الله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات، ربنا جل وعلا لا تختلف عليه الأصوات، وهو الخلاق سبحانه وتعالى لهذه الأصوات. ولذلك بشكل بسيط وعادي تقول: يا رب أعني، يا رب وفقني، يا رب ثبتني على الطاعة وعلى العبادة، يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإني ضعيف، فإني كذا، اللهم يا رب أعني، اللهم وفقني، اللهم سددني بهذه الطريقة. ولذلك أنت تحتاج إلى ربك. موسى عليه الصلاة والسلام لما توجه تلقاء مدين وحصل ما حصل من قضية الفتاتين وسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ماذا قال؟ قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. شوف كيف معنه قادر، هو الذي حمل الصخرة العظيمة وكذا، قادر أنه يأكل ويبحث عن الطعام، لكن لجأ إلى ربه جل وعلا: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت وأنا وجميعنا محتاج إلى الله عز وجل، نسأل الله عز وجل الثبات، نسأل الله السداد في القول. النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما كان يدعو بالثبات، كثير ما كان يدعو بالرشد في الأمر والعزيمة في القصد، وكان عليه الصلاة والسلام يطلب الإعانة من الله عز وجل. خطبه: الله إن الحمد لله نحمد ونستعينه، نستعين بالله جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تحتاج إلى الله، فأكثر من الدعاء. يعني خاصة إخواني وأخواتي اللي يشاهدون أو يشوفون أنفسهم عندها من الفتور والضعف اللي يدفعهم إلى أنهم بعد المواسم هذه يضعفون، لا، انتفضوا على أنفسكم، حاولوا أن تنتفضوا على أنفسكم وأن تعلموا بأن هناك خلل. أي شخص الآن بعد موسم رمضان يضعف في خلل، أي شخص بعد موسم الحج يجد عنده ضعف وفتور في العبادة، إذا في خلل، يعني بمعنى في مرض. أنت الآن لو حصل عندك اضطراب في جسمك وكذا، يعني اعتلال، هذا طبيعي في مرض، ماذا تفعل؟ تذهب إلى الطبيب، لأنه ما في شيء ظاهر، لكن ممكن الطبيب من خلال التحاليل، من خلال الإشعاعات، من خلال كذا، يكتشف عندك شيء. كذلك المؤمن، المؤمن إذا أعطاه الله عز وجل ومنحه وهب موسم من مواسم الخير، ثم بعده يفتر عن العبادة والطاعة ويضعف، إذا في خلل لابد أن ترجع إلى الطبيب. الأطباء هنا أطباء القلوب، موجود في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تنتفض على نفسك. يعني قضية بعض الناس وللأسف يعني عنده أمر عجيب جدا، أدنى وعكة صحية في بدنه ينتفض على نفسه، الطبيب ويذهب ويصرف الأموال وكذا، ما عنده مشكلة، لكن لما يمرض القلب ويضعف الإيمان ما, 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 ما يحرك ساكن ولا يزعج قاطن ولا كأن في شيء مر عليه، وهذا غلط. أمراض القلوب أشد من أمراض الأبدان. فالمقصود يا إخواني بأن الإنسان يطلب من الله عز وجل، يحرص على الأوقات التي هي مظنة الإجابة، مثلا في سجوده يدعو الله: يا رب ثبتني، يا رب اجعلني ممن يواظب على الطاعات وعلى العبادات، وفقني لهذا يا رب العالمين. كذلك بين الأذان والإقامة، في قيام الليل مثلا أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى، خاصة الثلث الأخير من الليل، لأن هذا وقت النزول الإلهي كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. المهم في الأوقات التي هي مظنة الإجابة يحرص على أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه وأن يجعله ممن يواصل العبادة وأن لا ينقطع عن ذلك. أمر آخر إخواني وأخواتي، وهي قضية يعني المواظبة على العمل وإن كان قليلا أفضل من الانقطاع عن العمل وإن كان كثير. واضح؟ يعني مثلا أنا مثلا أصلي ركعتين من الليل، ليليا أصلي ركعتين وأوتر، أفضل من أنني أصلي 11 ركعة يوم وأنقطع ما أصلي بعد ذلك. أصوم الاثنين فقط مثلا أفضل من أنني أصوم الاثنين والخميس في أسبوع وأنقطع أسبوعين ثلاثة. فإذا واظبت على يوم الاثنين مثلا كل أسبوع أصوم الاثنين، أفضل من أنني أصوم الاثنين والخميس أسبوع مثلا وأنقطع ثلاثة أسابيع أربعة أسابيع مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ولأجل هذا حقيقة تجد كثير من الناس الذين عندهم انقطاع عن الطاعات والعبادات، عندهم مشكلة في قضية التعامل مع العبادات والطاعات. فتجد بعض الناس عنده إقبال شديد على الطاعة والعبادة بشكل يعني بعيد عن الهدي النبوي، ثم ينقطع بعد ذلك، شيء طبيعي. فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. دائما مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حبل ممدود بين ساريتين قال: لمن هذا؟ قالوا: فلانة تصلي من الليل فإذا نعست تعلقت بالحبل. قال: أمر بحل الحبل. قال: ليصلي أحدكم نشاطه، يعني صلي بشكل طبيعي وقت النشاط، وإذا جاء النعاس والنوم ترك. ولذلك إخواني يعني من الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس وهي سبب من أسباب الانقطاع عن العمل وعن الطاعة وعدم المداومة على العبادة العبادات، هي قضية هذه المبالغة. يأتي بشكل مندفع ثم ينقطع. لا، رتب وضعك، بارك الله فيك وبارك الله فيك أيضا. مثلا قيام الليل تستطيعين أو 11 ركعة، وأنت تستطيع 11 ركعة واضح، طيب هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس يقول لك: لا ما أستطيع، صلي ثلاث ركعات، ركعتين وأوتر بعدها وواظب على هذا. أفضل من أنك تصلي 11 ركعة وتقطع فيها. لذلك الآن ثلاث ركعات سهلة، يعني ما تستغرق منك أربع خمس دقائق. قضية الصيام مثلا، الصيام الاثنين والخميس مثلا تواظب عليه، تقول والله صعب علي، صوم الخميس فقط أو صوم الاثنين فقط، يعني بعض العلماء يفضل الاثنين على الخميس، فصوم أحدهما واستمر في هذا. مثلا قراءة القرآن، يعني اللهم بارك، بعض الناس ختم كم ختمة في رمضان، ختمات لكن بعد رمضان انتهى، ما التفت إلى القرآن. وبعض الفقهاء ينص على أنه يكره للإنسان أن لا يختم القرآن في كل 40 يوم. يعني طيب ضع لك برنامج خلال 40 يوم أو خلال شهر، يعني الآن عندنا 30 يوم، لو قرأت يوميا جزء ستختم في كل شهر مرة، في كل شهر مرة. أنت في رمضان يمكن ختمت مرتين ثلاثة أربعة، لكن لماذا انقطعت؟ إذن رمضان عندك مثلا فراغ، عندك كذا، الآن احرص على أن يكون لك علاقة في كتاب الله عز وجل، ولكن بشكل مبسط، بشكل خفيف لا يثقل على النفس، فالنفس أحيانا إذا ثقلت عليها العبادة سئمت. فالمقصود يا إخواني وأخواتي، أضع لي لو نصف جزء، نصف جزء يوميا، نصف جزء ما يستغرق منك 10 إلى 13 إلى 15 دقيقة، هذا بقراءة بتأني وبتأمل وتدبر. فالمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يضع، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، الصدقات. اللهم بارك، الناس في رمضان وفي الحج تصدقوا كذا، طيب لماذا انقطعت عن الصدقات؟ يعني هل خلاص الصدقة فقط في الحج وفي رمضان؟ لا، ينبغي أن تكون الصدقة لك عادة، ونفسك إلى التصدق منقادة، فتحرص على الصدقة حتى لو كان بالشيء اليسير، يعني لو كان درهم يوميا أو ريال يوميا، نعمة من نعم الله عز وجل. أهم شيء تألف الصدقة وتتعود عليه. ذكر الله عز وجل، الدعاء، بقية العبادات، يعني أنا لا أريد أن أستقصي جميع العبادات، لكن أنا أذكر في يعني ما يتعلق بقضية أن العمل أحبه إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. أيضا بعد ذلك لا ترضى بهذا المستوى، وهي قضية التدرج. يعني أنت الآن مثلا أفترض قيام الليل، قيام الليل إحنا اتفقنا معك قبل قليل، واتفقنا معك قبل قليل أنه خلوه 3 ركعات، ما دام عندك مشكلة في قضية المواصلة، مواصلة الطاعة، يعني تشوف نفسك والله بدأت ما توتر في الليل، شفت نفسك تركت الصيام، ها خلينا مع قيام الليل 3 ركعات. 3 ركعات يوميا عمل قليل، قليل جدا. حاول أن تتدرج، يعني زيد ركعتين، كم يصير عندنا؟ 5 ركعات، ركعتين بركعتين بركعة. بعد فترة تحس أنك خلاص يعني بدأت تألف هذا الشيء، حتى لو أنك أردت أن تنام وما أوتر، تشعر بأن في شيء ناقص في حياتك، صح ولا لا؟ يوجد يعني بعض الناس الآن اللي تعود على الطاعة والعبادة يشعر بأن في شيء ناقص في حياته. يعني بعض الناس اللي ما شاء الله عندهم حرص على أذكار الصباح والمساء، إذا مثلا استيقظ متأخر ولا شيء وراح الدوام ولا راح المدرسة ولا شيء ونسي أذكار الصباح، يشعر بأن في شيء ناقص، أو في شيء ناسي في البيت، أو في شيء مش طبيعي في حياته، هذا موجود. فكذلك يعني قيام الليل ركعتين، ثم زد ركعتين، بعد أسبوعين، 3، شهر، شهرين، زد ركعتين أخرى بعد، ها ركعتين ركعتين، الآن صار عندنا كم صار عندنا 7 ركعات، وهكذا بهذه الطريقة. الصيام من تعود عليه وألفه اعتاده. إذا والله تقول أنا يصعب علي، صم يوم في الأسبوع، وبعدين بعد ذلك تحاول أنك تصوم اليوم الثاني، الاثنين والخميس، أو صيام 3 أيام، سيصل فيك الحال إلى أن يكون عندك استعداد وقدرة على أن تصوم يوم وتفطر يوم، وهذا مجرب. قراءة القرآن، شوف الآن أنت إذا حرصت على قراءة القرآن وجعلت مثلا قراءة القرآن بالنسبة لك يعني شيء أساسي في حياتك يوميا، حتى لو صفحة واحدة، صدقني بأنك سيأتي اليوم اللي ممكن تختم فيه في أسبوع. لماذا؟ لأنه خلاص ألفت كتاب الله عز وجل، وسبحان الله العظيم العبادات فيها بركة في الحياة. الله عز وجل ينزل بركة على الإنسان الذي عنده حرص على الطاعات وعلى العبادات، يجد سعة في الوقت، يجد بركة في العمر، يجد رغبة في الخير، يجد نشاط، يجد شيء عجيب في حياته. فالمقصود بارك الله فيكم بأن يتدرج الإنسان. يعني أنا لما ذكرت قبل قليل أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لا يعني هذا أن الإنسان خلاص يقف على هذا الحد، لا، ما دام أن في أدلة وعندنا الحمد لله الشريعة تدعو إلى في حد معين أو فيه ليس هناك حد لبعض العبادات مثلا، حاول قدر المستطاع أنك تتدرج. النفس سبحان الله العظيم تحتاج إلى تعويد، النفس تحتاج إلى تعويد. أمر آخر، التنويع في العبادات. التنويع في العبادات سبب حقيقة من الأسباب التي تعين على مسألة المواصلة في الطاعات. لما تنوع في العبادة، يعني مثلا ما بين الصلاة، ما بين قراءة قرآن، ما بين ذكر والدعاء والصيام وصلة رحم وصدقة وغير ذلك، التنويع هذا جميل. والأجمل أن يوفق الإنسان إلى أن يجمع هذه العبادات كلها. أحيانا بعض الناس يفتح الله عز وجل عليه باب من أبواب الصدق، تجد اللهم بارك في باب الصدق نشيط، يعني عنده نشاط ورغبة في الصدق، لكن في الصيام ما عنده هذا الباب، الله فتح له هذا الباب، إذن إلزم هذا الباب. كذلك في باب قيام الليل، تجد بعض الناس عنده رغبة في قيام الليل، عنده نشاط وجد، هذه إلزم هذا الباب. الأجمل بأنك تجمع بين هذه كلها. ولذلك من فتح له باب من أبواب العبادة والطاعة فليلزمه. بعض الناس اللهم بارك فتح الله لباب العلم، طلب العلم أو تبليغ العلم وتعليم الناس الخير، هذه نعمة من نعم الله. بعض الناس فتح الله، لكن طبعا مثل هذا ما يستطيع الصيام، وطلب العلم وتعليم الناس أفضل من صيام الاثنين والخميس، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. لكن الأجمل من هذا أن يجمع بين هذا وهذا إذا استطاع. بعض الناس فتح الله عليه باب الصلاة، تجده من أهل الصلاة من القيام الليل، ما يترك ليلة من الليل إلا وقد قامها ولله الحمد. بعض الناس يفتح الله عليه باب الصدقة كما ذكرت، باب الصيام وأبواب الخير هذه كلها. فالمقصود بأن الإنسان ينوع، فإذا وجدت نشاطا ورغبة في باب من الأبواب إلزم هذا الباب، فإنها نعمة من نعم الله عز وجل عليك، ولا تتخلى عن هذا الباب. شوف الآن ما شاء الله اللهم بارك، بعض الناس أشوف ولاحظ عنده ما شاء الله فتح الله عليه باب مثلا حضور الجنائز، تجد عنده رغبة في الصلاة على الجنازة واتباعها إلى أن تدفن، هذا فضل عظيم. يعني أحيانا الإنسان ما يستطيع في قضية اتباع الجنائز، ما يعني لا يكون عنده القدرة بسبب أعمال بسبب أشغال، لكن بعض الناس يفتح الله عليه، فما تأتي مثلا المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز إلا وتجده موجود، هذه نعمة إلزمها. بعض الناس اللهم بارك فتح الله عليه باب المساعدة التغسيل، تغسيل الموت، عنده ما شاء الله من الرغبة والنشاط، هذا شيء عظيم. بعض الناس عنده مثلا باب من أبواب المساعدة في الخير والإغاثة مثلا، تجده يعرض نفسه على الجمعيات الخيرية على كذا، يقول أنا عندي استعداد أوزع، عندي استعداد أعمل بيدي معكم، هذا باب من أبواب الخير ولذلك يلزمه الإنسان. وبعض الناس اللهم بارك عنده الصيام شيء طبيعي جدا، الله سبحانه وتعالى يسر له باب الصيام ولذلك يلج هذا الباب بكل سهولة بكل أريحية، هذا باب نعمة من نعم الله عز وجل عليك، إلزمه. وهكذا الأجمل من هذا كله كما ذكرت أن الإنسان ينوع بين هذه العبادات كلها بحيث يجمعها في المقام الواحد. مسألة مهمة وهي الحذر من مداخل الشيطان، لعلي نبهت عليها في أول يعني اللقاء، أن الشيطان أحيانا أغلب الناس هؤلاء الذين عندهم تقاعس وعندهم كسل في قضية العبادات، في واقع الأمر أن الشيطان يفتح عليهم أبواب ويزين لهم أعمالهم ويزين لهم الكسل. وأحيانا الشيطان يأتي الإنسان مثلا، طبعا الشيطان له مداخل، والشيطان يشم قلب الإنسان ويشوف يعني إلى ماذا يميل، ولذلك يدخل عليه من هذه المداخل. المؤمن يجب عليه أن يكون حذر من مداخل الشيطان. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو، والله عز وجل الذي خلقنا بين لنا بأن هذا الشيطان لا يمكن أبدا أن يكون ناصح لك، ما يمكن أبدا أن يكون صاحب لك، ما يمكن. إن الشيطان لكم عدو، طيب وما الذي أمرنا الله به؟ قال فاتخذوه عدو، إذن اتخذوه عدو. للأسف أغلب الناس الآن يعرفون أن الشيطان عدو لكن ما يعملون بالثانية. يعني الشيطان عدو لكن يتبعونه. والله عز وجل يقول فاتخذوه عدوا. بعضهم يتخذه صديقا صاحبا، يتخذه يعني يطيع الشيطان في كثير من القضايا. إذن إخواني الشيطان له مداخل، منها قضية والله مثلا يأتي للمسلم يقول الحمد لله أنت الآن طلعت من رمضان خالي من الذنوب والآثام، وممكن أنك ترتكب بعض الشيء أو من الحج مثلا، ويحاول أن يفتح له هذا الباب. قضية والله يعني الاتكال على رحمة الله يفتح هذا الباب، وأن الله رحمة الله واسعة، شيء طيب وصحيح، لكن أين أنت عن أن الله تعالى شديد العذاب وشديد العقاب وغير ذلك من الآيات. كذلك يفتح لباب الأمل، يعني أنت ما زلت شاب، ما زلت الحمد لله كذا في كذا بعدين ومستقبلا وكذا، ويسوف له حتى يألف الإنسان الكسل. وإذا ألف الكسل ها ما يستطيع يرجع للعبادة، يشعر بصعوبة أنه يرجع العبادة. وهذا يجربها كثير من الناس، يقولك مثلا كان مواظب على الوتر مثلا أو كان مواظب على الصيام ثم تركه، بعد حين أصبح من, من, من الصعوبة الرجوع إليه، أصبح يجد ثقل في قضية الرجوع إلى الطاعة والعبادة. ولذلك الإنسان يجب أن يحذر مداخل الشيطان. الشيطان يوسوس للإنسان، الشيطان يقذف في قلب الإنسان من هذه التوهينات ومن هذه الشبه ومن هذه الأشياء التي تجعله يميل إلى الدعة والكسل وإلى التراخي. أمر آخر مهم جدا حقيقة هذه المسألة، وهي صحبة الأخيار، صحبة الصالحين. الله عز وجل ذكر قضية الصحبة في القرآن وفي السنة أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكرها، حتى إن مسألة الصحبة أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة. هذه الصحبة في واقع الأمر خير معين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الإنسان سبحان الله دائما بنفسه قليل لكن بإخوانه كثير وقوي. الآن كل واحد يجربها، لما يكون مع الصالحين والطيبين يجد نشاط ورغبة في الخير، ولما يرجع إلى بيته يحب قيام الليل، يحب قراءة القرآن، يحب ذكر الله. لكن لما دائما يكون لوحده أو يكون مع صحبة سيئة تجد سبحان الله الكسل والخمول والضعف، وتجد عدم الرغبة والنشاط في الخير، وهذا مجرب. ولذلك الإنسان يتنبه لمثل هذه القضية. هناك حقيقة جملة من المسائل، يعني لعلي أكتفي بهذا القدر من الأمور التي تعين، وهي تمثل أسباب وخطوات أيضا في قضية المواظبة على الأعمال الصالحة وعلى الطاعات، عفوا طوال الوقت والزمان. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.